الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، علمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وكسانا من العري وأطعمنا من الجوع وآمننا من الخوف، فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية. أما بعد، فإن من أجل نعم الله عز وجل على من شاء من عباده أن يعلمهم القرآن الكريم، ويرزقهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنهم عز وجل. وإن من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لهي أن الله جل وعلا اعتنى بكتابهم الذي هو خاتم الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وتكفل الله عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم وتعهد وتكفل بحفظه بخلاف أهل الكتاب، فإنهم كانوا يقرؤون كتبهم نظرا لا عن ظهر قلب، وإلى الآن تجدهم يقرؤون كتابهم المحرف المبدل، يقرؤونه نظرا كما يقرأ الإنسان في أي كتاب آخر. ما تجد منهم من يحفظ التوراة أو الإنجيل يحفظها عن ظهر قلب، كما هو الحال في المسلمين مع كتاب ربهم القرآن الكريم. ولهذا يسر الله عز وجل تلاوة القرآن الكريم وحفظه، قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل القرآن للذكر للتذاكر، ومن جملة ما يسره أن يحفظ، على الرغم أن هذا القرآن يعد عند بعض الناس شيء يعني كثير جدا، وهو يسير. صحيح أنه كتاب عظيم ومبارك، وأنه كتاب يحتوي مئات الصفحات، ولكن من تيسير الله عز وجل لهذا الكتاب أن جعل أفئدة من شاء من عباد من المؤمنين واعية لهذا القرآن، يحفظونه عن ظهر قلب، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. فنجد الطفل الصغير والأعجمي وغيره، ونجد الرجال، ونجد النساء، ونجد الشباب، ونجد الشيوخ يحفظون القرآن الكريم. من شاء الله له منهم أن يحفظ ذلك، فحفظ القرآن الكريم لا يحول دونه كبر في السن ولا لون بشرة ولا استعصاء لغة. فنجد الأعجمي الذي لا يفصح أن يتكلم بالعربية يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ونجد الشيخ الكبير الذي ينسى كثيرا من أمور الدنيا لكن نجده مقبلا على القرآن الكريم قد حفظه عن ظهر قلب. وهكذا تجد المرأة الكبيرة والشابة والأم ذوات الأشغال ذات الأشغال والأعباء وغير ذلك، لا يحول كل ذلك بينها وبين أن تحفظ القرآن الكريم، خاصة إذا رزقها الله عز وجل إقبالا وهمة عالية في حفظ القرآن الكريم. وحفظ القرآن الكريم فيه عدة فوائد فيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه حفظه. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله عز وجل أكرم نبيه بحفظ القرآن الكريم، فحفظه عليه الصلاة والسلام، وحفظه أصحابه من بعده، حفظوا القرآن الكريم وأخذوه غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يراجعه مع جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. كذلك حفظ القرآن الكريم فيه تأسٍ بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمة الله تعالى عليهم. فأول العلم كتاب الله عز وجل، أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه إلى آخر كلامه، هذا موضع الشاهد. فحفظه ميسر للناس، وهو أول مراحل الطلب أن يحفظ الإنسان كتاب ربه تبارك وتعالى، حتى يكون صدره واعيا للقرآن الكريم، وهو أساس العلوم، العناية بالقرآن الكريم. ثانيا أو ثالثا، علو منزلة حافظ القرآن الكريم الماهر به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، السفرة الملائكة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران: أجر المشقة وأجر القراءة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يحرص على تصحيح تلاوة القرآن الكريم، بل إنه إن لم يعتني بتصحيح القرآن الكريم وتساهل في ذلك فهو آثم، فوجب عليه أن يعتني بتصحيح القرآن الكريم، فإن كانت فيه لكنة أو عاهة تمنعه من الإفصاح ببعض حروف القرآن الكريم أو أحكامه فهو مأجور أجر المشقة وأجر القراءة. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا والله شرف عظيم ومنزلة جليلة ورتبة نبيلة لحافظ القرآن يوم القيامة، فيا له من شرف في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صاحب القرآن يلبس حلة الكرامة وتاج الكرامة يوم القيامة، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، حله ألبسه حلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. الله أكبر، هذا شرف عظيم لحافظ القرآن من الرجال والنساء والصغار والكبار والشيوخ والشباب، شرف عظيم هذا الأمر الجسيم. من ذلك أيضا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. ألا تريدين أن تكوني من أهل الله وخاصته؟ ألا نريد أن نكون من أهل الله وخاصته؟ بلى نريد أن نكون من أهل الله، إن لله أهلين، وإن أهل الله هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. ومن ذلك أن حملة القرآن مقدمون على أهل الجنة. قال عطاء بن يسار: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وجاء عن طاووس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قول الناس أهل القرآن عرفاء أهل الجنة؟ فقال: رؤساء أهل الجنة. ورؤساء أهل الجنة حملة القرآن هم أهل الله وخاصته، وكفى بذلك شرفا. من ذلك الحديث السابق: حامل القرآن يستحق التكريم، كما في حديث أبي موسى عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. فإكرام صاحب القرآن ومن يحمل في جوفه القرآن من الرجال والنساء يعد من إجلال الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يعظم الإنسان ما عظم الله، يعظم الإنسان ما عظم الله جل وعلا. فإذا نظرت إلى حافظ للقرآن فأكرمته وعظمته واحترمته وأجللته، فهذا من إجلال الله عز وجل وتعظيمه، ومن العبادات التي يرجى برها وذخرها، ومما يتحصل عليه العبد للأجر في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. حامل القرآن يغبط على حفظه للقرآن، وهو من دواعي الغبطة والسرور. والغبطة هي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك، من غير أن تتمنى أن تزول عنه تلك النعمة، وهي خلاف الحسد. اغبط ولا تحسد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، ويقصد بالحسد هنا الغبطة، الحسد الممدوح. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا من دواعي الغبطة والسرور. إذا رأيت حافظا أو رأت المرأة حافظة للقرآن الكريم، هذا من دواعي أن تغبطها على هذا العمل، وخاصة إذا رأتها متقنة للقرآن الكريم. هذا والله مما يتطلب ومما يدفع الإنسان إلى الغبطة، وأن يتمنى أن يكون مثل ذلك الحافظ المتقن الذي قد جعل قلبه وعاء للقرآن الكريم. فإن القلوب آنية الله سبحانه وتعالى، فإما أن تملأ القلب بذكر الله وشكره وحبه وتعظيمه، وأن تجعل قلبك وعاء للقرآن الكريم، أو أن قلبك سيمتلئ باللهو والتعلق بغير الله وحفظ ما يتنافى مع روح القرآن الكريم ولا يجتمع مع القرآن، كحفظ الأغاني والكلمات الماجنة، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان تعلق قلبه بالقرآن الكريم، يريد أن يحفظ ويريد في الوقت نفسه أن يلهو وأن يتعلق بالأغاني والكلمات الماجنة والمسلسلات وغير ذلك، لا. لهذا قال وكيع الإمام الشافعي: إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بنور المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا يجتمعان أبدا. فلابد من التخلية قبل التحلية، نخلي قلوبنا ونصفيها من التعلق بغير الله عز وجل، ثم نضع فيها التحلية، نضع فيها القرآن، ضع فيها السنة، ضع فيها العلم، فيها الهدى، حتى تكون واعية لكل خير، واعية لكل خير. حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه خير من متاع الدنيا بما فيها. في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن عدادهن من الإبل خير من الدنيا. تعلم آية سورة أفضل من أن تعطى سيارة آخر موديل كما يقال. سورة واحدة خير لك، تحمل في جوفك القرآن، كلام الله، الروح، الوحي، النور، الحياة الحقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حافظ القرآن هو أولى الناس بالإمامة، أولى الناس بالإمامة من الرجال أو النساء. فأولى الناس بإمامة النساء المرأة الحافظة، وأولى الناس بإمامة الرجال الرجل الحافظ، لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. شاهدنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، مقدم، ما قال أكبرهم ولا أكثرهم جاها ولا أعظمهم منصبا، الأقرأ لكتاب الله عز وجل هو إمام القوم، حافظ القرآن الكريم رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بهذا الكتاب أي بقراءة هذا الكتاب وحفظ هذا الكتاب، لأن في الحديث فإنه كان حافظا قارئا للقرآن عالما بالفرائض. فما سأله من استعملت؟ قال ابن أبي أبزة. قال: من ابن أبي أبزة هذا؟ قال: مولى من الموالي. قال: مولى من الموالي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. قال: صدق رسول الله، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين. وهكذا توقير السلف رضوان الله تعالى عليهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا احتواء قلوبهم للقرآن الكريم وعنايتهم بذلك، حيث كانوا ينشئون أطفالهم على حفظ القرآن الكريم، وربما حفظ الواحد منهم محفظ ولده القرآن الكريم وهو ابن السادسة أو السابعة، وكثير من تراجم السلف تجدهم حفظوا القرآن مبكرا، ثم بعد ذلك يحفظونهم كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وغير ذلك من كتب العلم. هذا هو والله الشرف العظيم، هذا هو الخير العظيم، حافظ القرآن يقدم حتى في قبره. ففي معركة أحد وبعد انتهاء المعركة وعند دفن الشهداء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الرجلين في قبر واحد ويقدم أكثرهم قرآنا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري، كان رسول الله يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى رجل منهم قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. حافظ القرآن يوم القيامة يشفع لأهله، وشفاعته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. هذا شرف عظيم، حافظ القرآن يشفع في أهله وتقبل شفاعته، بل إن حافظ القرآن يتعدى نفعه حتى إلى غيره، إلى أبويه، يؤتى بحافظ القرآن يوم القيامة فيكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: يا رب بما كسينا هذا؟ بماذا كسينا؟ ما السبب أننا كسينا هذه الثياب الجميلة الفاخرة التي لا تقوم لها الدنيا؟ فيقول الله عز وجل: بأخذ ولدكما القرآن. هنيئا لمن دفع بابنه وابنته، هنيئا لمن ربت ابنها وابنتها على حفظ القرآن الكريم لتنال هذه الكرامة يوم القيامة، حيث تكسى حلة الكرامة بسبب أخذ ولدها أو أخذ ولده القرآن الكريم. حافظ القرآن رفعه الله عز وجل في الجنة درجات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقارئ القرآن يقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حافظ القرآن هم أكثر الناس تلاوة للقرآن الكريم وقراءة للقرآن الكريم، لأنهم يراجعون، يحتاجون إلى مراجعة، وهذا يعني أن صحائفهم إذا تقبل الله أعمالهم مليئة بالحسنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود والترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه بعض النماذج مما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل القرآن من الفضائل والمنازل العالية وما يترتب على حفظهم من الأجور والرفعة في الدنيا والآخرة، أردت بذلك أن تكون هذه الكلمة شاحذة لهممنا لعناية بالقرآن الكريم، وهكذا أيضا دافعة لنا لأن ندفع بأبنائنا وأنفسنا إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعناية به، فهو الله خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والقرآن كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. فهذا أمر مهم جدا ينبغي علينا أن نتأمل في هذا الأمر. ولعلي بهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأنا أتوب إليك.